ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد يا عباد الله، تكلمنا في خطبة مضت عن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وتكلمنا عن حفظ الشريعة للنفس، واليوم نتكلم عن أحد هذه الضروريات الخمس، وهي حفظ الشريعة للأعراض. حجتنا لهذا الموضوع وهو حفظ الشريعة في العرض، وأول ما يدخل في ذلك حفظ الشريعة للمرأة. حاجتنا إلى هذا الموضوع تكمن أنه يوجد في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا أناس جهجوا بالعبث بالأعراض وابتغاء الفاحشة، أناس إما تربوا في الغرب علانية، وإما تربوا على موارد الغرب، أناس يريدون أن يخرجوا المرأة من بيتها لتكون سلعة رخيصة للذئاب البشرية، أناس يريدون المرأة في أمامهم في المدرجات في الجامعات، يريدونها أمامهم في وسائل المواصلات، يريدون أن يضعوا صورها على سائر المنتجات، يريدونها في المنتزهات، يريدونها على الشواطئ، يريدونها لا ليكرمونها ولكن يريدونها للعبث بها. يا عباد الله، إن المرأة أمانة، أمانة عند وليها، والله جل وعلا جعل هذا الولي مسؤولا أمامه يوم القيامة عن هذه الأمانة. وقد قال العلماء: المرأة محل الزلل، والعار إذا وقع لم يزل. المرأة محل الزلل، والعار إذا وقع لم يزل ولم يزل. فحفظ الإسلام للمرأة عرضها، وأرشدها وأرشد وليها إلى ما فيه نجاتها، وحذر وأنذر، وبشر وأنذر. فقد أثنى جل وعلا على الذين يحفظون فروجهم، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبين أن حفظ الفروج من أعظم وسائل الحصول على الفردوس الأعلى. وقد جاءت الأحاديث أن من حفظ فرجه عن الحرام فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنتم تعلمون هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذا من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد مر بكم حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ووقعت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج منها، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي ابنة عم تريد مني قرضا، فكنت أريدها على نفسها، فلما احتاجت وأتت إلي وجلست منها مجلس الرجل من امرأته، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تخذ الخاتم إلا بحقه، فتركتها. اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة قليلا. فبينت هذه الأدلة أن الذين يحفظون خروجهم ويحافظون على أعراضهم وأعراض المسلمات موعودون بالنجاة والفلاح والسعادة. وقد حذر وأنذر وبين أن الإخلال بهذا عليه أشد الوعيد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقد قرن الله جل وعلا جريمة الزنا بالشرك، فقال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. انظر يا عبد الله، وحرم ذلك على المؤمنين. وإذا كانت هذه النصوص يسمعها الإنسان في حياته الدنيا فإنه قد جاء أشد الوعيد للزوان والزنا في الآخرة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أتني ملكان فقال لي انطلق، فانطلق فمر على مثل التنور، يعني مثل القرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه أناس وفيه لغط وأصوات، وهؤلاء أناس يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاء اللهب من أسفل منهم ضوء ضوء، أي صاحوا بصوت عالٍ من شدة هذا اللهب. فقيل أو فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا عذابهم في البرزخ إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا عذابهم في البرزخ الآن، فما بالك بعذابهم في الآخرة والعياذ بالله. أما الأحكام وأما حكم هؤلاء في الدنيا فإن الله جل وعلا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله جل وعلا الرحيم الرؤوف يقول لنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ لعظم جريمة هؤلاء ولعظم الذنب الذي ارتكبوه. ثم قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ربنا جل وعلا الذي أتى في شرعه أن الإنسان يكثر كلما أمكن السحر وكلما وجدت دواعيه، يقول هنا في هذه الآيات العظيمة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا بالنسبة للزاني الشاب غير المحصن الذي لم يطأ في نكاح صحيح. أنه الحكم فيه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب يبعد وينفى عن بلده سنة، والسجن الآن يكفي عن هذا. أما الزاني المحصن المتزوج الذي وطأ في نكاح صحيح فإن له حكم آخر. كان في كتاب ربنا ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الرجم. فقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان يجمع بين حكمين، يجمع بين الجلد وبين الرجم. والرجم أن تحفر حفرة لهؤلاء الزناة فيوضع فيها الرجل، ينزل في هذه الحفرة إلى وسطه، ثم يلقى بالحجارة ويرجم بالحجارة حتى الموت. هذا الجسد الذي تمتع بالحرام وانتهك الحرمات واستحل بفعله ما حرم الله كما تمتع شيئا فشيئا، فإنه يموت شيئا فشيئا. أما المرأة فإنها تلبس عليها جبابها وتوضع أيضا في حفرة وتلقى بالحجارة حتى الموت. أرأيتم يا عباد الله، أرأيتم حفظ هذه الشريعة العظيمة في الأعراب؟ لماذا كل هذا الوعيد والتهديد وتلك هذه الأحكام؟ لأن هذه الفاحشة يا عباد الله ما ظهرت في مجتمع إلا أذلته. كم من عزيز أذلته، وكم من شريف وضعته، وكم من بلدة ومجتمع دمرته، وكم من وجه أبيض سودته. إن البلدة والبلدان التي تكثر فيها هذه الفاحشة وتظهر وتنتشر فإنها سرعان ما تزول. وقرأوا التاريخ واسألوه، ترون ذلك واضحا جليا. أيضا يا عباد الله، هذه الفاحشة مدعاة لكثرة اللقطاء. واسأل الحضانات في المستشفيات، واسأل دور ما يعرف بدور الرعاية، واسأل ما يعرف بدور الرعاية. بلدة مثل أمريكا يأتيها سنويا 1,000,000 طفل يولد من سفاح، تعاني أشد المعاناة من رعايتهم ووضعهم في تلك الدور. أمريكا التي تزعم التقدم وتزعم المدنية إلى آخر ما تزعم، هذه البلدة يأتيها من سفاح 1,000,000 طفل سنويا لا تدري ما يصنع بهم، أي دور من الرعاية تقبلهم يا عباد الله؟ في سنة واحدة، في جامعة واحدة، إحصائية، أكثر من 20,000 فتاة طالبة في الجامعة تلد من السفاح والعياذ بالله. هل نريد يا عباد الله أن نكون مثل هؤلاء؟ أن نلحق دول الكفر؟ هل نريد يا عباد الله أن يأتي علينا الوعيد الذي ذكره الله جل وعلا؟ وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا عباد الله، إن هذه الفاحشة النكراء قد برأت تظهر برأسها في بلادنا بصورة لم تكن موجودة من قبل، وقد سمعنا أحاديث وعجائب في بيوت دعارة مفتوحة في بلادنا، وفي أذنان وفي أناس يختنون المؤمنين ويأتون للنساء المغيبات التي غاب عنهن أزواجهن، يأتوهن في بيوتهن للفاحشة والعياذ بالله. بل قد سمعنا أشياء حصلت من ذلك من الأقارب ومن بين الأخ لأخيه المسافر أو المغترب عن زوجته وأولاده. بدلا من أن يحفظ زوجته وأولاد أخيه بالغيب ويقوم على رعايتهم وشؤونهم، ينتهك الحرمات والعياذ بالله تعالى. يا عباد الله، إن هذه الفاحشة ما ظهرت في قوم إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبل. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسياسهم الذين مضوا من قبل. انظروا الآن إلى ما سمعناه. كنا نسمع قديما عن مرض السيلان والهربي والزهري ونحو ذلك، وكنا نسمع من قريب عن مرض الإيد وهو فقد المناعة المكتسبة. والآن ظهر ما يعرف به العظم الشوكي الذي يخرج في جلد الزناد كأنه عظام تأخذ وتنحر وتدمر في جسده حتى تنتهي حياته والعياذ بالله. أوجاع وأسقام متعددة ومتنوعة لم نكن نسمع بها من قبل. بسبب ماذا؟ بسبب معاصينا والعياذ بالله. إلا الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا توعدهم الله جل وعلا بأشد الوعيد وبأشد العقاب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء لا يسكنون ولا يسكرون. لذلك وضع الإسلام سياجا منيعا حول المرأة، وجعل لها من الضمانات والكفالات ما يمنع وصول هذه الذئاب البشرية إليها، فأمرها بالحجاب الذي فيه العفة وفيه النجاة. فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن. قال إمام المفسرين الطبري: يدنين عليهن من الجلباب فلا يدين إلا عينا واحدة ترى بها الطريق. وكذلك قال عدد كبير من المفسرين، وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألت المرأة متاعا فاسألها من وراء حجاب. لماذا؟ صيانة لها وسترا لها. بل أمرت المرأة أن تغض صوتها عند الرجال وعند مخاطبة الرجال حتى لا يفتن أو يفتن. فقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا سبحان الله، هذه كلها لهذه المرأة التي يريد هؤلاء الذئاب أن يفترسوها من شتى الأطراف. فإذا خرجت المرأة من بيتها فإن المرأة مأمورة بأن تستر نفسها سترا كاملا. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها للناس. فإذا خرجت من بيتها فقد نهيت المرأة أن تضرب بالخلخال الخلخال حتى لا يعرف دينتها. إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالخلخال يا عباد الله، فكيف الآن بالمرأة التي تمشي بالكعب العالي وتتفنن في شراء تلك الأحذية التي تلفت الأنظار، سواء كانت كاشفة لبعض رجلها أو لكل رجلها أو ليست كاشفة وإنما هي في غاية الزينة. فإذا خرجت المرأة من بيتها فهي مأمورة كذلك بأن لا تتبرج بأي نوع من التبرج، كأن تلبس لباسا كاسيا عاريا. فقد جاء بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخ، يعني الإبل المائلة، السنام الذي يكون فوق الجمل فيه علو. فكذلك المرأة التي تريد أن تظهر شيئا من مفاتنها أو تعلي وترفع شعرها ليراه رجال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وكذلك هذه المرأة التي تخرج من بيتها منهية أن تتعطر أو تتطيب، منهية أن تضع الطيب أو تضع البخور أو تضع العطر. وقد جاء في ذلك أشد الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، يعني وضعت طيبا أو عطرا أو بخورا، فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعترت ومرت على قوم فوجدوا ريحها وزانية فهي زانية، وهذه المرأة التي تخرج إنما تخرج لحاجة، وقد نهاها الإسلام أن تختلط بالرجال هنا وهناك. فإذا كانت في الصلاة يا عباد الله، المرأة مكانها وخير صفوفها آخر الصفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما بالك بالمرأة التي تخرج للجامعة أو للكلية أو للعمل وتريد أن تكون أمام الرجل، بل تريد في الجامعة أن تجلس بجانب الشاب سواء بالسواء، بالله عليكم قارنوا بين هذا وذاك، بل في المواصلات تخرج وتتفق مع الشاب وتجلس معه في المواصلات في الميكروباص أو في القطار أو في المترو أو في الأتوبيس، وتجد طيلة في الطريق استهزاء واستهتار بالذين يجلسون حولهم، كلمات الفاحشة وكلمات الحب وكلمات الغرام وكلمات الخداع، والعياذ بالله. نزع الحياة إلا ممن رحم الله سبحانه وتعالى. المرأة مأمورة إذا خرجت ألا تختلط بالرجال، لا في الشوارع، لا في أماكن العمل، لا في الجامعات، لا في الكليات، لا في المدرجات. وهذه المرأة أيضا مأمورة ألا تخرج وتسافر إلا مع ذي محرم، إذا كانت المسافة مسافة سفر فهي مأمورة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فإذا دخلت مكان من الأماكن عيادة أو مكانا للمراجعة أو مصلحة أو نحو ذلك فهي مأمورة ألا تخلو برجل في ذلك المكان، لا يخلون رجل بامرأة إلا كانت شيطان ثالثهما. هذه كلها يا عباد الله من الوسائل التي وضعتها الشريعة للحفاظ على هذه المرأة المسكينة. لكن هل رجالنا ونساؤنا في ذلك على بصيرة؟ ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح لميت الإلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قد ظهر في جامعاتنا ظاهرة عجيبة ظهرت منذ فترة، وهي ظاهرة سيئة، وهذه الظاهرة لعلكم سمعتم بها كثيرا، وهي الزواج العرفي. يأتي شاب يلهث وراء الفاحشة ولا ويلهث وراء الشهوات ولا يجد شيئا يشبع به تلك الشهوات إلا بأن يأتي لفتاة مسكينة تبحث عن فارس الأحلام كما يزعمون فيمنيها بالزواج، ويفهمها أنه من الشباب الجادين الراغبين في النكاح حقا، وأنه لم يجد مثلها، وأن هذه هي التي كان يبحث عنها، فتقع هذه المسكينة في شباك تصديقه فتصدقه، فيعدها أن يأتي إليها وأن يأتي يأخذها ويطلبها من أبيها، لكنه بعد ذلك يعتذر بعدم توفر الإمكانيات حاليا ويعدها أن يحقق ذلك في العاجل القريب، ولا ينتهي الأمر عند ذلك، بل يحاول هذا الشاب اللاهل الماجن الفاتن أن يلهث وراء تلك المرأة وتلك البنت وتلك الطالبة المسكينة حتى يقنعها أن يتزوج زواجا عرفيا، فيكتب لها ورقة بأنها زوجته وأنه اختارها وأن لها كذا وكذا أو ليس لها شيء، ويضع هذه الورقة في جيبه أو في جيبها ويعاشر تلك المرأة معاشرة الأزواج، وهو مقتنع وهي مقتنعة أنهما قد تزوجا، ويسميان هذا بالزواج العرفي، وهذا الزواج باطن عرفا وشرعا. أما عرفا فإن العرف الذي نعيشه لا يرضى لهذا، فإن الرجل يريد، والذي نعرفه في أعرافنا أن الرجل يطلب أو يأتيه الزوج الخاطب يطلب ابنته وموليته منه ويتفق معه على الشروط، ويتفق معه على المهر، ويتفق معه على الضمانات التي يدخل بها حقوق تلك البنت. الرجل الأب يحب أن يفرح بابنته، الأب يعلن عن هذا النكاح ويدعو إليه الأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء، بل قد ينفق عليه العشرات، بل قد ينفق عليه الألوف. العرف لا يرضى بهذا الزواج الذي يزعمونه زواجا عرفيا، بل العرف يعلن النكاح ويدعو إلى إعلان النكاح ويفرح بإعلان النكاح، وبعد الزواج يبدأ العرف أيضا الأهل والأقارب في البحث عن نتائج وثمرات، الثمرات الطيبة لهذا الزواج الميمون أو السعيد الذي هو على الشريعة من حصول الذرية وطلب الولد. العرف لا يعرف هذا النكاح الأثيم الآثم الذي يزعمه أولئك الشباب الماجن. وجد في محفظة أحد الشباب حوالي 20 ورقة فيها 20 عقدا 20 طالبة، يعاشر كل واحد منهن معاشرة الأزواج والعياذ بالله. بل وجد الطالب عقد لأختين عقدين عرفيا، وكل واحدة لا تدري عن الأخرى حتى حملت إحدى هاتين الأختين. هذا زواج عرفي عباد الله، فهذا يرضاه العرف. أما عن الشريعة فهذا زواج فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثم ماذا يا عباد الله؟ بعض الآباء قد أخلى مسؤوليته تماما من هذه التبعات، بعض الآباء وبعض من حمله الله جل وعلا المسؤولية أخلى تبعته، فلا يسأل ابنته من أين أتت ولا أين ذهبت ولا مع من كانت ولا لماذا تأخرت. هذا الولي آثم ومسؤول أمام الله جل وعلا. قد جاء في الحديث ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كان من أصحاب النار أو إلا حرم الله عليه الجنة. إذن يا عباد الله، هذه المسؤولية الأولى تقع على الأب، فعليه أن يسأل الشاب مع من كان ولماذا تأخر ومع من كان يذاكر وأين كان، ويركز على الابنة البنت الطالبة الفتاة المسكينة الذي إذا وقع العار بها لم يزل والعياذ بالله. أين كانت ومع من تأخر ولماذا تتأخر ومن أصحابها، ولا مانع أن يأخذ الموبايل أو الجوال يبحث فيه عن أسماء الأصحاب والصواحب ويسألها عن هذا وذاك قبل أن تقع المصيبة وقبل أن تقع المحنة. وأعظم من ذلك يا عباد الله الأب الذي يذهب يشتري لابنته لباس التبرج الذي تخرج به وتتبرج به، هذا من العجائب. الأب الذي يذهب بنفسه ويضع ويدفع لها المال الذي تشتري به لباس الفتنة، فإذا وقعت الفتنة تحسر وتأسف في وقت لا ينفع فيه الأسف. فاتقوا الله يا عباد الله في أبنائكم وبناتكم، وراقبوا أبنائكم وبناتكم. وليس معنى ذلك أن تمسك العصا أو تمسك السكين أو تضرب وتقطع، لا، المطلوب منك أن تكون يقظا حذرا متنبها، تلتزم بآدابك وتلتزم لمسؤوليتك مع أبنائك وبناتك، وتعلم أنك مسؤول أمام الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح فتيات المسلمين وأن يصلح أحوالنا جميعا. اللهم اصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.